السلام عليكم ورحمة الله. تفضل ابدأ يا شيخ. اقرأ. يعني الشيخ ابن قدامة رحمه الله قال مدارك العقول، وغيره قد يعبر بمدارك العلوم، وهو صوفي يعلل. قال لما كانت مدارك العلوم منحصرة في الحد والبرهان، في الحد والبرهان أو في التصور والتصديق، يعني فما أدري، لأنه بعض الناس يعرف العقل بأنه ضرب من العلوم الضرورية، فإذا كان تعريف العقل هكذا يكون المعنى منسجم، سواء قلنا مدارك العقول أو مدارك العلوم. وغيره مثل ابن جوزي وغيره يقول مدارك العلوم، وهو يقول مدارك العقول، وتبع في ذلك الغزالية في مقدمة المستصفى. نعم، تفضل.
قال ذلك لأن إدراك العلوم على قولين، إدراك الدوائر المدرك كعلم بمعنى العالم والحادي.
على كل حال هو سوف يعرف كل واحد من هذا، لأن الحد والبرهان سوف يأتي تعريفهما. وأن الحد يعني التصور لا ينال إلا بالحد، والتصديق لا ينال إلا بالبرهان، وسوف يأتي معنى التصور والتصديق، وهو أول ما بدأ به التصور والتصديق. وسوف يأتي ويقول بأن التصور هو إدراك المفرد، يسمى تصورا، كما مثل إدراك معنى العالم، وإدراك معنى الحادث، وإدراك معنى زيد، وإدراك معنى القيام، كل هذا يسمى تصورات. والتصديق هو الحكم على الشيء كما سيأتي. إذن إدراك المفرد يسمى تصورا، وإدراك النسبة يسمى تصديقا. والفرق بين النسبة والمفرد هو مثل قولك محمد قائم، فإن لفظ محمد تصور، ولفظ قائم تصور. والنسبة بين القيام وبين محمد هذا تصور، وحكمك فعلا على أن محمد قائم هذا هو التصديق. ولذلك كل تصديق لا بد له من ثلاث تصورات قبله. والخلاف في أن هذه التصورات هي شروط أو أجزاء، يعني لا تبنى عليه ثمرة. نعم، تفضل.
قال الوارد الوارد المطلق علم بمعنى العالم والحاكم والقديم، والثاني إدراك نسبة هذه المفردات العامة إلى بعض، ما في مختلف.
نعم، يعني إذا كيف التصورات؟ وقال العالم حادث أو العالم ليس بقديم. لا بد أن تعرف معنى العالم ومعنى الحادث والنسبة بينهما. وكأن الإنسان قبل أن يحكم هو متشكك في نسبة الحدوث للعالم أو عدم نسبتها إليه، فإذا قال العالم حادث كان ذلك تصديقا، لأنه ولذلك يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأنت إذا كنت لا تعلم معنى العالم ولا معنى الحادث كيف تحكم بأن العالم حادث؟ وكذلك مثل ما يقال زيد عالم. إذا كنت لا تعلم زيد، لا تعرف زيد ولا تعرف معنى العلم، كيف تقول بأن زيد عالم؟ أي نعم، تفضل.
قال الثاني إبراهيم يسرق هذه المقالات
نفيا أو إثباتا. نعم. لفظ زيد، واحد قال لك زيد تقول له كذب أو صدق؟ لا يحتمل، لأنه ما هو جملة ولا هو خبر، يعني يسمى قضية وخبر وحكم. إذا قلت جاء زيد أو زيد عالم، لكن زيد لفظ زيد ولفظ عالم، إذا قلت عالم وإذا قلت زيد كل واحدة لحالها، ما يمكن واحد يقول لك يعني أنت صدقت ولا كذبت. ولذلك تعريف الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وما احتمل الصدق والكذب يقال له خبر، ويقال له قضية، ويقال له حكم، ويقال له مبتدأ وخبر، ويقال له كذلك مسند ومسند إليه، ومحمول ومحمول عليه، كل هذه بمعنى. نعم. نعم. أقل ما يتركب منه الخبر اللي هو الجملة أو التصديق، وبما أن الخبر يحتمل الصدق والكذب فإنهم سموه تصديقا تيمنا بأحد الاحتمالين، أنه إما أن يكون صادقا وكاذبا، لذلك سموه تصديقا، هكذا يقولون. نعم. يعني معناه يحتمله أو يدخله التصديق والتكذيب، أو يجوز أن يقال لقائله صدقت أو كذبت. وتعريف الخبر الذي يدخل فيه كل شيء هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. ولذلك سبق ما أنا ما ذكرته هنا، ذكرته في مكان آخر، أن الحقائق لا توجد إلا في الذهن. فإذا أردت أن تعرف الخبر أو تعرف الإنسان فلا توجد الحقيقة التي يستوي فيها أفراد المعرف إلا في الذهن. بيان ذلك، إذا قلنا الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، فإنه لا يوجد في الخارج خبر يحتمل الصدق والكذب، إما صدق أو كذب، ولكن هذا الخبر حقيقة الخبر الذهنية. وكذلك إذا قلت في الإنسان هو الحيوان الناطق، لا يوجد في الخارج شخص يستوي فيه المذكر والمؤنث والصغير والكبير، وإنما هذا يوجد في الذهن، وإنما في الخارج أفراد الإنسان، إما كبير وإما صغير وإما ذكر وإما أنثى، هذه أفراد، ولكن الحقيقة التي يستوي فيها الجميع لا توجد إلا في الذهن. هذا واضح هذا؟ نعم، تفضل. أي يعني سواء يقال له تصور ويقال له تصديق ويقال له إدراك المفرد وإدراك النسبة. إدراك المفرد يسمى تصورا وإدراك النسبة يسمى تصديقا، والتصديق لا أقل ما يتكون منه جملة، والجملة لا تتكون إلا من اسمين أو اسم وفعل أو ما يقوم مقام الجملة كالجار والمجرور والظرف وما إلى ذلك. نعم.
Thank you.
والثاني اي الثاني علما، هذا يعني اخر ورد لهم بعض المناطق يسمونها كذا ويسمونها كذا، ف يعني لا مشاحة في الاصطلاح ما دام المعنى واحد. نعم. نعم، يعني ينبغي أن تعرف معنى المفرد أولا ومعنى التصديق. إذا عرفت معنى المفردات وأن المفرد هو يعني وأن إدراك المفرد هو تصور، وأن التصورات الثلاثة يعني يأتي بعدهما التصور الرابع يتكون منه التصديق، يعني تكون عرفت الأجزاء. فإذا عرفت الأجزاء عرفت الجميع، وما يمكن تعرف الجميع بدون معرفة أجزائه. فيبدأ بالمفرد لأنه هو الذي يتكون منه الجملة. نعم. نعم. هو انقسام المعرفة سواء كانت معرفة تصور أو تصديق، إما أن يكون ضروري وإما أن يكون نظري. والضروري ويقال له الأول ما لا يحتاج إلى نظر ويكفي في تعقله سماعه، مثل كون الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء. هذه أشياء لا تحتاج إلى نظر، والنظر مشتق من النظر، وهو النظر هو حركة الفكر في المعقولات يسمى نظرا. نعم. تفضل. الأول هو الضروري، ويقال هو أولي لأنه من أول ما يسمع السامع الكلام، لا يحتاج إلى أن يتدبره لأنه يكون واضحا في ذهنه. نعم. وهو الذي يقصد معناه من نفسه من غير أحد ولا غيره. نعم، كالموجود والشيء، وما يعرف، وكون الثلج بارد وكون الواحد نصف اثنين، هذا لا يحتاج أحد أن يأخذ قلم أو يرجع إلى كتاب أو يتفكر. ولذلك سمي أوليا وسمي ضروريا لأن الإنسان يضطر إلى معرفته ولو أراد أن يشكك نفسه فيما استطاع. نعم. نعم، يحتاج إلى نظر. والفرق بين الضروري والنظري أو الأولي والنظري، هو الشيء الضروري أو الأولي منسوب إلى الأول أو الضرورة، والنظري منسوب إلى النظر. مثلا أنت إذا قلت الواحد نصف الاثنين ما تحتاج إلى قلم ولا عملية حسابية، لكن لو قيل لك ما سدس ربوع الثمانين تحتاج إلى أن تأخذ قلم. هذا يسمى نظري وهذا يسمى أولي وضروري، وإن كان كل منهما يؤدي إلى القطع، لكن هذا يحتاج إلى نظر وهذا لا يحتاج إلى نظر. نعم.
نعم.
المعرفة اللي هي تصديق المعرفة اللي هي لا أصل المعرفة اللي هي التصور معرفة المفرد الذي لا يقتنص إلا بالحد هذا ما هو تصور لأن كل الحدود هي عبارة عن مفردات ولذلك الاعتراضات الواردة على الحدود قالوا لأنها تتضمن قضايا وإن كان الحد في ذاته هو إدراك المفرد يدرك المفرد بالحد هو راجع للتصور والمفرد أصلا لا يرد عليه المنع ولا القوادح التي ترد وإنما ترد على التصديق وأما يعني المنع وغير الذي يرد على الحدود فقالوا لوجوده متضمنا لعدة قضايا لذلك كان يمكن الاعتراض عليه نعم وهذا سوف يأتي نعم هو هذا لأنه المعرفة قال إنها هي التصور والعلم قال إنه التصديق لأن أناسا سموا هذا بهذا نعم
قال
أي أول شيء قال مدارك العقول والآن قال مدارك العلوم نعم مدارك العلوم قال أو العقول نعم طبعا الحد في اللغة هو المنع ومنه قيل للبواب ما لا يقال له حدان لأنه يمنع وكذلك قيل يعني يمنع من اختلاط الأملاك ومنه حد الدار وحدود الأرض وحدود الحرم وهو ما يمنع أو ما يميز حدود الحرم عن حدود الحل وما يميز حدود الجيران عن بعض ومن حدود الدار ولذلك سمي الحد لأنه يمنع من غير المحدود يمنع غير المحدود من الدخول ويمنع المحدود من الخروج والحد تعريفه أو يعني تعريف أو حد الحد أو تعريف الحد اللفظ جامع المانع ويقال له المعرف وأنواع الحدود أو المعرفات سوف تأتي ويذكر المؤلف رحمه الله معنى الحد التام ومعنى الحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص لأن الحدود كما سيأتي المعرفات إما حد وإما رسم وإما لفظي وإما بالتقسيم نعم وهناك حدود أخرى قد تكون لا يذكرونها كمعرفة الشيء ضده نعم
قال
الحد
ينقسم
ثلاثة
أقسام حقيقي ورسمي ولفظي فالحقيقي هو القول الدال على ماهية الشيء
الدال على ماهية الشيء ويقولون ما يكون جوابا عن ما هو أو ما كأن تقول ما هو الإنسان فهذا الجواب عنه بالحد والحد يكون بالجنس القريب والفصل مثل قولهم الإنسان حيوان ناطق فإن الجنس القريب هو الحيوان لأن فوقه الجسم والنامي والنامي الحساس هو نفس الحيوان أنه النامي يدخل الأشجار والنامي ما يكبر تدريجيا أيوه والجسم يشمل ما هو نامي وما ليس بنامي مثل الحجارة وغيرها، ويشمل الإنسان. فأقرب شيء للإنسان من هو الجنس القريب هو الحيوان، والناطق هو الفصل الذي يفصل الإنسان عن الحيوان. كما أنك لو قلت الحيوان الناهق أو الشاهق أو هذا يفصل كذلك عن بقية الحيوانات، فالذي يفصل الإنسان هو الناطق. والناطقية معناها القوة المفكرة التي كل شيء، كل خاصية تنتج عنها من الضحك ومن الكتابة وما إلى ذلك. نعم. يعني أدوات الاستفهام أو يعني صيغ السؤال. نعم، اللي ما هو أو ما، وهذا ما هو هو اللي يكون الجواب عنه بالحقيقة، وأي وكيف وهل، هذه هي. ولكن الذي يتعلق بالمنطق هو ما هو في الغالب. نعم.
قال فإن صيغ السؤال
يعني مثلا لما يعني خلق الإنس والجن، جواب عنه بماذا؟ لعبادة الله عز وجل، هو التعليل وهو البرهان. نعم. الصفات الذاتية، معنى الصفة الذاتية التي لا يتعقد الشيء بدونها، كمثلا الحيوانية والناطقية، لا يتعقد الإنسان بدون هذين الوصفين، وهما وصفان ذاتيان. ومعنى الذات أنه لا يفترق مع الحقيقة، يعني هو كأنه جزء من الحقيقة لا يفترق معها، لذلك سمي ذاتي، منسوب للذات. ولا يمكن أحد يتعقل الحيوان، يتعقل الإنسان بدون الحيوانية والناطقية أبدا، لذلك سميت ذاتيات، وهي التي يتكون منها الحد، الحد بالذاتيات، بالأوصاف الذاتية. نعم. نعم.
قال الاسمية الفرس واللوحية للسؤال، إذا فهم الفرس فهم الاسم المقصود، فالاسمية داخلة في هذا الفرس، فالاسمية داخلة في هذا الفرس، دخول الدين قوامها الوجود، والعقل لو بدا علمها قوام وجود الفرس، ولو
طالت على الدين طالت الفرس. بس يعني الجسمية أو الكلية ليست هي الوصف القريب، الوصف القريب الحيوان، وما كل جسم حيوان، فهمتم؟ لكن كونه هو حيوان هذا يلزم منه أنه جسم، إلا أن الجسم قد يكون أعم. نعم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: هو الوصف اللازم ما لا يفعله الذات، لكن اهل الطريقه غير موقوف عليه.
اي يعني يلازم فيه الذات الذي لا يفارق الذات ولا تتعقل بدونه، وفيه ملازم للذات لكنها تتعقل بدونه، ويمثلون له بالظل، ظل الفرس في النهار فإنه ملازم لها، ولكنها ممكن تتعقل بدون خطور الظل بالبال أصلا. فهذا الفرق بين الوصف الذاتي والوصف الملازم الذي ليس بذاته. الذاتي يعني تتعقل الحقيقة بدونه مع الملازمة وأنه لا يفترق. الوصف الملازم هو لا ينفك عن الذات، ولكنه قد تتعقل الذات وتفهم بدونه. والفرق بينهما الفرق بين الجسمية والظل، فإن الجسمية ملازمة للفرس، والظل في النهار ملازم للفرس، ولكنها ممكن تتعقل بدون الظل ولا تتعقل بدون الجسمية. نعم تفضل.
قال الوصف اللازم ما لا يفعله الذات، لكن هذا الحقيقة غير موقوف عليه، كظل الفرس عند طلوع الشمس، فإنه لازم غير ذلك. إذ فهم حقيقة الفرس غير موقوف على تأويله، وكون الفرس مخلوقة أو موجودة أو طويلة أو قصيرة كلها لا يفهم لها غير ذلك.
نعم. تفضل.
قال: قبل نص العالم فما ليس من ضرورته كاللازم، بل تصوره مرافقته، اما سريعا كثره القدر او
بطيئا كثره الذهاب. اي يعني هذا يعني ليس ذاتيا، ولكنه قد يزول بطيئا قد يزول قريبا. نعم.
قال: قبل نص العالم فما ليس من ضرورته كاللازم، بل
وكذلك يعني الشباب والكبر كلها أوصاف تزول أو تتبدل، كل هذه الأشياء الأعراض هي ليست ملازمة، ولكن قد يكون زوالها بسرعة مثل ما مثل الخجل أو الفرح الذي البشاشة التي تكون على الوجه، أو تغير الوجه عند الغضب، هذا بعض الأحيان هذه أعوار، بعضها يزول بسرعة وبعضها يزول ببطء. نعم.
قال: قسمة والقرودة والشيخوخة أوصاف عرضية، إذ لا يجب فهم الحقيقة على حدها والتصور مرافقتها.
وكذلك الصحة والمرض بالنسبة لجسم الإنسان هي أعراض، أعراض تتغير تتبدل. نعم، كلها تسمى أوصاف عرضية. نعم. والوصف العرضي يقابل الوصف الذاتي أو الملازم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم الأوصاف الذاتية تنقسم إلى جنس وقسم.
نعم، وهذا هو ما يتركب منه الحد، جنس وفصل، وهذا الذي يتركب منه الحد. نعم.
قال: الجنس هو الذاتي المشترك بين شيئين
مختلفين او مختلفين، اذا قال جنسين يكون مختلفين، وقال اجناس تقول مختلفه بالحقائق، وهذا هو تعريف الجنس. والجنس منه ما هو بعيد ومنه ما هو قريب ومنه ما هو متوسط كما سياتي. نعم.
فالجنس هو الذاتي المشترك بين شيئين متصاعدين مختلفين الحقيقة،
كالحيوان مثلا. أما ما كان تحت الجنس القريب أو ما كان تحت يعني النوع، يعني ما يكون مختلف بالحقائق كأفراد الإنسان، فإنها ليست مختلفة بالحقائق، ولذلك الإنسان هو نوع بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للحيوان، وهو جنس بالنسبة لماذا؟ لأفراد الإنسان. ولذلك سوف يأتي بأن الجنس أو الكل أو الجزي أنها أمور نسبية، كما سيتبين ذلك إن شاء الله. نعم. اللي هو الجنس، الجنس أو الكلي أو العام، هذا بمعنى كله. الجنس اللفظ العام هو جنس، وكذلك الكلي هو لفظ عام. نعم. كالجوهر أو المعلوم، المعلوم المعلوم يشمل المعدوم والموجود. بعضهم يقول أعم الأشياء الجوهر أو المعلوم. نعم. المعلوم المعلوم بالمين. كذلك لفظ المعلوم، لكن الجوهر لا تقال للمعدوم، المعدوم لا يقال له جوهر، ولكن المعدوم يمكن يكون معلوم، معلوم أنه معدوم. نعم.
قال ينقسم الجوهر، ينقسم إلى جسم غير الجسم، والجسم ينقسم إلى نار وغير، والنار
النامي يشمل النباتات، والنامي هو الذي يكبر شيئا فشيئا. نعم.
قال الحيوان ينقسم الى ادمين وغيرهم. قال رحمه الله: والى خاص لا اخص منه الانسان.
خاص لا اخص منه كزيد، يعني عام لا اعم منه، مثل ما مثل او مثل المعلوم. وخاص لا أخص منه كزيد وعمر. أما الإنسان فأخص منه، يعني زيد وعمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا أعم من الجوهر إلا الموجود وليس كذلك.
الموجود أو المعلوم. نعم، تفضل.
ولا أخص من الإنسان إلا الأحوال
العربية، أي الإنسان يعني بس أخص منه أفراد الإنسان. إن الإنسان أخص منه زيد، لأن لفظ الإنسان يشمل أفراد الإنسان جميعا. ولا شك أن لفظ الإنسان أو لفظ المكلف أن أخص منه زيد وعمر. نعم. لكن هو قصده لا أخص منه، يعني من حيث الجنس. إذا كان يقصد الجنس هذا صحيح، إذا كان الجنس لا أخص من الإنسان، لكن هناك عام لا أعم منه وخاص لا أخص منه، ولكن بينهما منازل. ما قلنا بأن الجسم هو بالنسبة للجوهر هو خاص، وبالنسبة للنامي هو عام، والنامي بالنسبة للأشجار وبالنسبة للحيوان هو عام، والحيوان بالنسبة لأفراده يعتبر عام، وبالنسبة للإنسان يعتبر عام، وبالنسبة لما فوقه يعتبر خاص. إذن هناك عام لا أعم منه وهو ما مثل، وخاص لا أخص منه وهو زيد أو عمر. وأما أفراد العموم فكل عام مندرج في عام يعني فوقه يسمى جزئي ويسمى عام نسبي. نعم، تفضل.
قال لا أخص من الإنسان إلا الأحوال العظيمة.
هذا في الجنس، يعني ما في الجنس أخص من الإنسان أو أخص من الفرس، لأن الإنسان والفرس خصوصيتهما بالنسبة للجنس واحدة، لأن كل منهما نوع من الحيوان. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمقصود ما يفصله عن غيره ويميزه
به، يفصله عن بقية الجنس كالناطقية. إذا قلت الحيوان الناطق، لفظ الناطق فصل الإنسان عن بقية الحيوانات، وقلنا أن الناطقية هنا المراد بها القوة المفكرة. وبعض الناس إذا قيل الإنسان هو الحيوان الناطق يشمئز ويقول: كيف تسمون الإنسان حيوان؟ مع أن الله عز وجل قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هل يدخل الإنسان في هذا ولا ما يدخل؟ وأيهما ألطف، الدابة والله الحيوان؟ الدابة في بعض الأعراف لا تطلق كلامكم الله إلا إيه. فهذا يرجع إلى يعني فهم بعض الناس العرف. والله عز وجل يقول: دار الآخرة لهي، لأن الحيوان يطلق على الحياة ويطلق على. نعم.
قال: ما يفصله عن
إذا قلت النامي، الجسم النامي يدخل النبات والحيوان. إذا قلت النامي الحساس يخرج النبات ويبقى الحيوان. إذا قلت الحساس الناطق يخرج ما ليس بالإنسان، ولكن هذا لا يسمى حدا، وإنما يسمى حدا ناقصا أو رسما. نعم. نعم.
قال الله تعالى: والإشراف بالحد أن يذكر الجنس والفصل معا.
اشترط يعني في الحد أن يذكر الجنس وإيش؟
والفصل معا.
بس لابد أن يكون، إذا أريد الحد لابد أن يكون الجنس القريب، وإن كان يصح التعريف الجنس البعيد لكن لا يقال له حد، قالوا حد ناقص أو رسم. نعم.
قال: فالشرط في الحد أن يذكر الجنس والنص معا، وينبغي أن يذكر الجنس القريب ليكون أدل على الماهية
ويكون حدا، لأنه إذا لم يكن جنس قريب لا يسمى حدا، يسمى حدا ناقصا. نعم.
قال: ينبغي أن يذكر الجنس القريب ليكون أدل على الماهية، فإنك
إذا قلت الجسم، إذا قلت الإنسان هو الجسم الحساس الناطق يعني كررته، تقول إذن الحيوان أو الحساس، الحساس يساوي الحيوان. إذا قلت إما تقول الحساس الناطق أو الحيوان الناطق. نعم.
قال رحمه الله:
نعم.
وقل بحد الحظ ترى المسلم، ولا تقل جسم المسلم،
لأن الجسم منهما هو الشراب ومنهما ليس بشراب. نعم.
قال رحمه الله: ثم ينبغي أن يقدم ذكر الجنس عن الأصل، فلا تقل بحد الحظ مسلم شراب، بل العكس.
نعم. تفضل.
قال: وهذا لو قبل الشرب حين ولم يخرج عن حقيقه.
يعني انت لما تقول شراب مسكر انت وصفته، وصفت الشراب بانه مسكر، وهذا يفهم منه الخبر، لكنه ليس يعني على النظم المعهود، ولذلك قال يشوش. نعم.
قال رحمه الله: ثم ينبغي ان يقدم بين الجنس على الاصل، ولا تكن في حد القلب نفس الشراء ولا العكس، وهذا الكل يشوه حسن الظن ولم يخرج على الحقيقه. قال: واذا كان للمحدود ذات
أيوة، لأنه قد يكون الشيء مركب من أوصاف ذاتية كلها لا بد من ذكرها، مثلا مثل العلة المركبة زي القتل، العمد، العدوان، فلو حذفت واحد من هذه الأوصاف لبطل التعليل. فهمتم؟ إذن إذا كانت هناك أوصاف ذاتية لا بد من ذكرها جميعا، ولو حذفت بعضها لكان ذلك نقصا في الحد. كأن يقول مثلا الشخص القتل الذي يجب فيه القصاص هو العدوان ولا يذكر العمد مثلا. نعم. نعم.
سائغ شراب
ماله؟
يقول يدي مديز على سائغ، يقول سائغ شرابه،
هذه أوصاف وليست حدا. سائغ شرابه هذه أوصاف وليست حدا أصلا. أي. نعم.
قال: وإذا كان
للمحدود
ذاتيات متعددة فلا بد من جميعها ليحصل بيان.
هو هذا، إذا كان بالذاتيات يكون الحد حقيقيا، يعني كما قلنا في الإنسان أنه حيوان ناطق، فإن الحيوان هو وصف ذاتي وجنس قريب، والفصل كذلك هو ذاتي وهو الذي يفصل الإنسان عن بقية الحيوانات، فهذا يسمى حدا. نعم.
قال:
يصير الحد رسما حد حقيقي، وهو ينقسم الى تام وناقص، ورسم حقيقي ورسم تام ورسم ناقص. نعم. واللفظ وكلها سوف تاتي بامثلتها. نعم.
قال: فان حد ذلك عليه فاعجب الى الوازن لكي يقصر رسومه. قال رحمه الله: واكثر الحدود رسوميه لحسن درك الذاتيه.
هو أن الشيء قد يكون متكون من ذاتيات مختلفة كالتعاريف الاصطلاحية. التعريفات الاصطلاحية المراد بها هو تمييز المعرف، وهذا الحد الحقيقي والحد الرسمي دائما لا يوجد إلا في المعاني المنطقية، ولكن مثلا الاصطلاحات الأخرى الشرعية يكفي تمييز المحدود، ولذلك لا يدققون في الحد. يقول المهم أنه يميز المحدود، وقد يكون بالضد، بضدها تتميز الأشياء، والضد ليس بتعريف عند المناطق، تعريف الضد. نعم. نعم.
قال رحمه الله: الحلف من إرادة النقص إلى الجنس، فلا تقل في حد القرن نقص الشرائع، فيصير الحد لفظيا غير حقيقي.
يعني هو لو قال مسكر الشراب أو قال الشراب المسكر يكون حد لفظي، الخمر أو تقول الخمر هو الشراب المسكر هذا حد لفظي، أو تقول العقار هو الخمر مثلا، لأن الحد اللفظي أو التعريف باللفظي هو بلفظ أوضح، ومن شرطه أن يكون أوضح لا مساوي ولا أخفى. نعم، وسوف يأتي التعريف باللفظ. نعم. ايوه، وكذلك تقول في الخمر المسكر، تقول هو عصير العنب، لانه هذا وصف زاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واما الحد القصري فهو اللفظ الشارح بالشيء بتعريف اوصافه الذاتيه واللازمه.
ايوه، مثل ماذا؟
قال: واما الحد القصري فهو اللفظ الشارح بالشيء بتعريف اوصافه الذاتيه واللازمه بحيث يضطرب ويعكس، كقوله في حد الخمر: ما لم يخرج من السبب يستحيل المذمومه ويحفظ الدليل.
كل اوصاف بس بعضها طردي، كونه مائع هذا يشاركه غيره، لكنه هو مائع ويقف بالزبد هذا يكون من خصائصه، وفيه الحموضه ليست خاصه به، وكونه يحفظ الدم كذلك ليس خاصا به. نعم، فقصده انه يذكر كل الاوصاف، ولكن الاوصاف التي يمكن يتعقل الشيء بدونها لا ينبغي أن تكون في الحد، فيكون ذكرها زائد. ويكفي في تعريف الخمر أنه الشراب المسكر. نعم.
قال رحمه الله: وأما الحد القصري فهو اللفظ الشارح للشيء بتعريف أوصافه الذاتية والنادمة بحيث ينقلب إلى العكس، كقوله في حد الخمر: ما يخلق الزلل يستحيل إلى النبوة ويحفظ في الدم، تجمع من عوالمه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر.
بس يعني فيها اشياء ليست خاصه بالخمر، ليست خاصه بالخمر، ولكن هي اوصاف ملازمه له وان كانت ليست خاصا به، كما ان لفظ الحيوانيه ليس خاصا بالانسان لكنه ملازم له. اي نعم.
قال: تجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجمله الخبر بحيث لا يخرج من الخبر ولا يكون فيه غير قدر.
نعم.
قال رحمه الله: السبب هل يكون من اللوازم الطائره المعروفه؟ قال: ولا يحب الشيء لاخباره.
هذا إذا كان الحد لفظيا لا تحد الشيء بما هو مساوي له أو أخفى منه، يعني مثلا تقول الزخيخ هو النار، لكن ما تقول النار هي الزخيخ، أو القسورة الأسد مثلا. لأنه هو هذا لفظ، لأنه الذي يكون بلفظ أخفاء أوضح دائما هو في اللفظ. أيوه، دائما الذي يكون بلفظ أوضح منه هذا التعريف اللفظي، وأما الرسم فهو بالذاتيات بالجنس البعيد أو بالخاصة كما سيأتي. تفضل.
قال: والسهم أن يكون من اللوازم الظاهرة المعروفة، ولا يفهم الشيء بأخفى منه، ولا ولا تحد شيئا بمثل ضده، فيقول للزوج ما ليس بفرده.
هو هذا عند غير المناطق جائز، تقول العدد الزوجي هو ما ليس بفرد، لان العدد اما زوج او فرد. اي، لكن في اصطلاح المناطق عندهم انواع المعرفات هي هذه فقط. نعم.
قال: ولا تحد شيئا بمثل ضده، فتقول للزوج ما ليس بفرده، في الأرض ما يتنبه فيدور الأرض ولا يحصل
يحصل بيان إذا كان الشخص يعرف الفرد. وقلت له الزوج ما ليس بفرد لا علمه، أما إذا كان لا يعلم الفرد ولا الزوج فما يكون هذا تعريف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واجتهد في
الإيجاز ما استطعت. الإيجاز في الحدود بمعنى أنك لا تأتي بلفظ زائد، لفظ يمكن الاستغناء عنه لا تأتي به، وإنما ينبغي أن يقتصر على الألفاظ التي لا يمكن الاستغناء عنها، وما زاد على ذلك ممكن يقال له شرح التعريف أو توضيح للتعريف أو الحد. نعم.
قال: واجتهد في الإيجاز ما استطعت، فإن احتجت فاطلب منها ما هو أشد مناسبة للغرض.
نعم. انتهى الوقت. تفضل. في السؤال سيدة. هو بس الناس يستعملونه في غير محل، لا مشاحة في الاصطلاح، إذا كان كل من الاصطلاحات يؤدي إلى معنى واحد فلا مشاحة الاصطلاح. أما إذا كان الاختلاف بين المصطلحات يترتب عليه أثر لا يصلح قولك لا مشاحة الاصطلاح. فهمتم؟ يعني مثلا الذين يقولون لا فرق بين الفرض والواجب، لأن الفرض ما أمر الشارع به هو جازما كما سيأتي وثبت عن طريق القطع، والواجب ما أمر الشارع به أمرا جازما وثبت عن طريق الظن. الذي يقول الفرض والواجب اختلاف فيهم لفظي هذا غير صحيح، أو لا مشاحة في الاصطلاح غير صحيح، لأن هذا تبنى عليه أحكام، من ضمن هذه الأحكام صحة الصلاة بدون الفاتحة وعدم صحتها وأشياء من هذا القبيل. لكن لما نعرف مثلا أنا وياك، واحد يعرف بالحد وواحد يعرف بالرسم أو يعرف بالتقسيم، فالنتيجة واحدة فلا مشاحة للاصطلاح. نعم.
ثم يقول: ما رأيكم فيما
هذا ينافي ما كان عليه علماؤنا رحمهم الله، وكذلك هذا لو قلته أقول ألف كتابه الفقه لسان قال فقيه وألف كتابه، هذا ما يصلح. وكيف نعرف هذا إذا لم يصلح هو به؟ مع أنه لا مانع من أن الإنسان يؤلف لأجل أن يعلم ذلك العلم. وكان الأوائل رحمهم الله إذا أراد أحدهم أن يدرس فنا ألف فيه، لأن الشخص لا يستطيع أن يكتب حتى يقرأ ويفهم. والآن الرسائل الجامعية هي وسيلة تعليم، لأن المناهج منها ما هو دراسي نظري ومنها ما هو كتابة بحوث، لأن الذي يكتب البحث لا بد أن يستقصي يعني مراجعه ويقف على كل ما فيه. فمن حيث أنه يؤلف هذا لا مانع، لكن نقول أنه يؤلف حتى يقال انه فقيه هذا قد ينافي الغرض، اغراض العلماء والاغراض الشرعيه، لكن يؤلف لاجل ان يكون فقيها هذا لا باس فيه، ويؤلف في فن لاجل ان يفهم ذلك الفن، كما درس شيخ الاسلام رحمه الله المنطق ليرد على المنطقيين. نعم. أول شيء الجامعة ما كانت مقررة هذه المقدمة، وهناك بعض النسخ لا توجد فيه المقدمة أصلا، ثم إن الشيخ رحمه الله وضع يعني مقدمة أشمل من هذه المقدمة وهي في آداب البحث والمناظرة، وكانت مقررة على كلية الدعوة. وهو لما كان يدرس هذه المادة ما كان أصلاً المنطق مقرر، لذلك لم يتطرق إليها، لأن كتاب الروضة الذي كان يشرحه لا توجد فيها للمقدمة. نعم. كيف السؤال؟ هذه أسئلة ولا سؤال؟ يعني أنه يعني أمر المسلمون أن يضربوا بالدفوف عند الزواج، وأصلا الزواج لأجل إشهاره حتى ينفصل عن غير الزواج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الأنكحة في المسجد لأجل أن يشهرها. نعم. وضرب الدفوف هو أصلا في مكان الأعراس ومكان الزيجات. هي. هذا الذي يدل عليه أنه كان سيرة الشهر. نعم.
السلام عليكم.
بارك الله فيكم. إن شاء الله.